بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خذلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تكرر لكن على أبواب عديدة. الباب الأول كما ترى التلاعن في المسجد، أي أن هذا حكم شرعي لا يؤثر في حرمة المساجد، وأيضا لا يشترط أن يكون التلاعن في المسجد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلاعن بينهما. فإن الحنفية يقولون أن اللعان لا يتعين في المسجد، وهو كذلك لا يتعين، أي حيث حصل صح، لأن بعضهم يرى أنه أيضا يكون في المسجد لمزيد من النكال بالملاعنين، كما في اليمين آخر النهار بعد العصر، وهكذا أيضا يعني جاء في ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر أو نحو ذلك، هذا من التغليظ في الأيمان. ثم أتى بهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة، أي بغير بينة ولا اعتراف، أي من أنكر راجما، من أنكر بغير بينة لرجمتها. ليس معناه أنها تعترف ولا يرجمها إلا ببينة، لا يرجم إلا ببينة مع اعترافه، فإنهم اتفقون أن الاعتراف مقدم على غيره، أنه إذا اعترف وغدي إلى سنة فإن اعترفت فارجمها، ولكن بغير بينة مع إنكار المدعى عليه لا مع اعترافه لما حصل من الشبه الذي اتهمت به، رميت به ولعنت من أجل ذلك. وقوله قال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، معناها لأنه أي كلاما لا يليق به، كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المرد إلى الله، إلى إرادة الله وقدرته، هكذا قال الكرماني، معنى أنه قال في بذلك قولا. قال الحافظ: كل ذلك بمعزل عن الواقع. وإنما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث سهل أنه سأل عن الحكم الذي أمره عمر يسأل عنه. وإنما جزلت بذلك لأنه تبين لأن حديثي سهل وسعد بن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة، ولا يمنع أنه قال في ذلك قولا كما قال سعد، قال لقولي إنما ابتليت ما ابتليت بهذا إلا لقولي، هذا يؤيد أنه حصل منه قول. وهل هذا القول على ما ذكر يعني من قوله سؤال عما لم يقع، كأنه قال فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي، يعني معنى أنه في رجال قومه، رجال قومه لا أنه في أهله. قال الداودي معناه أنه قال مثلا لو وجدت أحدا يفعل ذلك لقتلته أو عير أحدا بذلك فابتلي به. وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع، فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم قال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابتليت به. والذي كان قال لو رأيته لضربته بالسيف هو سعد بن عبادة ما تقدم في الغيرة، وقد ورد الطبري أورد الطبري من طريق أيوب بن أكرم مرسلا ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس قال: لما نزلت الذين يرمون المحصنات قال سعد بن عبادة: أنا رأيت لكاع تفخذها رجل قد، فذكر القصة وفيه: فوالله ما لبثوا أن يسيرا حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته، يعني رأيته تفخذها فأمهله وألتمس كذا وكذا. هو لا مانع أن يكون حصل هذا لعاصم، ووضح أن قول عاصم كان في قصة عوامير وقول سعد في قصة هلال، وأن القول أنه كلهم حصل منهم يعني الإنكار لهذا الشيء، وأنه لو وجد مع امرأته لحصل كذا وكذا، فحصلت البلوى، بلوى للأمة وبيان حكم لهم. زوجة عوامير ابتليت بهذا وقوله إلا لقولي، ابتليت بهذا إلا قولي، يعني أنه كان لعويمر بن عامر كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه، لذلك أضاف ذلك لنفسه بقوله ما ابتليته، كأنها في قومه، إن كأنه من قومه، أنه ابتلي بها واحد من قومه، وما كان يحب أن يكون ذلك في عند تلك القضية في قومه، حتى أنه تألم لما أو ما أراد أن يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم محتشما من ذكر ذلك. أما أنها يعني بنتها أو قريبة منه، الله أعلم، يحتاج إلى بنت عاصم أو بنت أخيه يحتاج إلى مزيد نظر، لأنه قال اسأل لي يا عويمر اسأل لي هذا، ولو كان لكان الوجد عليها أشد أنها قريبته، فذهب فسأل قال لي يا عاصم. وحصل ذلك أن الأمور تقوم على الحقائق، الحدود لا تقوم بالتهميشات أو بالهامش أو كذلك بالتخمينات أو بالقرائن، أو ما تقوم، إنما القرائن قد تؤخذ سلما إلى وصول الحقيقة. وأيضا ما ابتليت بهذا إلا لقولي، أن الإنسان قد يقول قولا فيطلع الله على قلبه فيبتليه. ولما ذهبوا غازين إلى حنين طلع الله على قلوب بعضهم وذكر ما في قلوبهم في كتابه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا علمه الله: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا والله تنبيه مهم للإنسان أن لا يعجب، وأن يكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لا بإعجاب ولا على أنه بيته زكي نقي لا يمكن يحصل فيه يعني سوء ما كان من ذلك، الأمر لله سبحانه وتعالى. فالأمور ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مع تدابير الشرعية والأعمال بالأسباب وسد ذرائع الفتن قدر المستطاع. وكان الذي ادعى عليه وقد أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، يعني سمين، وفي هذا ذرعت للشأن والقاضي حاكم مفتي إلى ربه لبيان الحق له ولغيره. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وهكذا ما يزال كلما نزلت آية في الخمر تعريض بتحريم الخمر، اللهم بين لنا بين الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله بيانا شافيا في الخمر تحريم بتحريمه على الأبد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي هذا دلالة أن الله مراده البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. وقوله كانت تظهر في الإسلام السوء، قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت أحدا بينه رجمت هذه؟ قال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال الحافظ: تمسك به من قال أن نكول المرأة عن اللعان لا يوجب عليها الحد، وهو قول أوزاع أصحاب الرأي، احتجوا بالحدود، لأن يعني الحدود لا تثبت بالنكول، يعني ما الرجم. قوله: كنت راجما، لم يقع بسبب اللعان فقط، إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول ترجم، لأنها لو قرت أقرت صريحا ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إذا أبت الالتعان؟ إلا أن التهمة لا تزال بها، والانتفاع من الولد ثابت ما لم تلاعن، فملاعنتها تنفي عنها التهمة على أي حال كان. وملاعنتها يعني ماذا؟ تثبت الولد لأبيه أيضا حتى بملاعنته وانتفائه، تسد عنها الرجم وتسد عنها العقاب لغير الرجم، الملاعنة. وقوله في هذا الحديث: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمته، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أهمية البينات في كل الأمور بالغة، السير بغير بينات في القول، في الفعل، في الفتوى، في الاستدلال، في الحجج، في الكتابة، في الخطابة، قول مبني على غير البينة ما هو حجة، وإنما تكون الحجج عند الله ومفحمة في الدنيا لمن عارضها بالأدلة، بالبيان، بالبراهين، وهي سلامة للعباد وصيانة لهم وقوة لهم وألفة لهم. لو كانت الأمور مبنية على الظنون ومبنية على التخمينات ومبنية على يعني ماذا الفراسة ومبنية على القرائن فقط أمثال ذلك لحصل في الناس ضرر كثير. قد يقال: ما الفائدة إذا كان قد تم اللعان من قوله أبصروها إن جاءت به كذا فهو لك كذا وإن جاءت به كذا فهو كذا؟ يعني معناه على أنه يكون الظن بالذي حصل، يعني يكون الظن به أوضح الذي انتفى، وأن ذلك حصل له زلل، لكن كتاب الله يدفع عنه الرجم أو يدفع عنه الحد لأنه قد لعن، فيكون هذا قرينة إلى أن دعوى المدعي أو نفي المنتفي أو إلى أن من إلى أن ذلك فيه أقوى قوة. ومزيد يعني معرفة بذلك بدون إقامة الحد بعد اللعان، مقصود هذا الباب البينات، في البينة، البينة لابد من البينة، إما الاعتراف وإما البينة. والبينة في هذا الموضع 4 شهود عدول كلهم يشهد بنص واحد على حصول الجماع حقيقة لا مجرد تخمين، لأن هذه أمور ما تحتمل فيها ولا تقبل فيها مجرد يعني أنه مسكها قبلها يعني ورأيته عندها رأيته جانبها رأيته، لا، لابد أن يشهد للحقيقة. وقوله بينة لا يقبل فيها إلا البينة الواضحة، لأنه إراقة الدم وحكم به إهدار كذلك يعني وتفريق بين المرء وزوجه، وبالإضافة إلى أنه يعني حرمان ميراث، حرمان كذلك أيضا تهمة للمرأة، تهمة أو الرجل، حصول سمعة تحصل على هؤلاء وعلى هؤلاء بما يلوث العرض، أمثال هذه كثير شيء كبير، هذا شيء كبير نسأل الله العافية، ولا يقبل فيه إلا الوضوح. إلهنا بارك الله فيكم.